أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعدد أشراط الساعة، قال: سيأتي على الناس زمان يصدق فيه الكاذب ويكذب فيه الصادق ويخون فيه الأمين ويؤتمن فيه الخائن ويتكلم فيه الرويبضة. قالوا: يا رسول الله، وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. تجد واحد من هؤلاء لا علم عنده، لم يدرس دراسة شرعية، ويخرج على الناس في الفضائيات يتحدث في أصول الدين، ينكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة، ويصبح المستمع في حالة من التخبط العجيب بين كلام هذا وبين كلام أهل العلم والدين والدراسة. من أصدق؟ ومن الواجب الذي أوجبه الله عز وجل على الدعاة إلى الله أنهم يقفون على هذا الدين حماة عليه، يذبون عنه ويدفعون عنه الشبهات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، أي من كل جيل عدول هذا الجيل، مهمتهم ووظيفتهم الأساسية كما قال صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يلفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فليس هناك شيء أضر على الدين من هؤلاء الثلاثة: الغالي في هذا الدين، والمؤول له يقصد بهذا إبطال الدين، والجاهل بهذا الدين. ودور العلماء والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى أن يدفعون عن هذا الدين ما يقوم به هؤلاء. ومما أوجبه الله عز وجل على كل المسلمين في زمان الغربة الذي يصبح فيه الإسلام وعقائد الإسلام غريبة بين الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا: يا رسول الله، ومن الغرباء؟ قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. فسيأتي في كل جيل من يسعى لإفساد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عقائد وأحكام وأخلاق وتشريعات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنه ينبغي على المسلم في هذا الزمان أن يسعى في إصلاح ما يفسد هؤلاء من دين النبي صلى الله عليه وسلم. يخرج علينا بعضهم ويتكلم عن العقائد الثابتة في نفوس الناس: عذاب القبر، نعيم القبر، ثعبان الأقرع، ويحاول بقدر المستطاع أن يثبت للناس أن هذا ليس من الدين، وأن هذه خرافات، وأن هذه أشياء باطلة، وأن هذه من عقائد اليهود المدسوسة بين المسلمين. ونحن بإذن الله تبارك وتعالى نقف وقفة يسيرة مع هذه العقيدة. ولن أبدأ بذكر الأدلة من القرآن والسنة، ولكن أبدأ ابتداء ما الحكمة وما الغاية التي من أجلها شرع الله سبحانه أو ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بالقبر من نعيم أو من عذاب. والحكمة والغاية تدور في أصلين هامين يتفرع منها أصول أخرى، ولكن أذكر هذين الأصلين فقط. إن التزام الإنسان بهذه العقيدة، عقيدة الإيمان بعذاب القبر أو بنعيم القبر، يؤثر هذا أولا في عمل الإنسان، وهذا ما كان النبي دائما ما يؤكد عليه. إذا علم الإنسان أنه سيفارق هذه المدينة وهذه البيوت إلى مدينة أخرى لها أيضا بيوت وفيها شوارع يسكنها أقوام وهي مدينة القبور، اجتهد الإنسان منا في العمل الصالح. عند ابن ماجة في سننه من حديث البراء رضي الله عنه قال: كنا ذات يوم مع النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا ونسمع منه، فرأى جماعة من الناس ملتفين، فقام النبي من بين أيدينا مسرعا حتى ذهب هناك، فقال لنا النبي: علام اجتمع هؤلاء؟ قلنا: يا رسول الله، اجتمعوا على قبر يحفرونه. فقام النبي من بين أيدينا مسرعا حتى ذهب إلى هناك وجثى على ركبتيه. قال البراء: فاستقبلته أنظر ماذا يصنع، فإذا به صلى الله عليه وسلم يبكي حتى بل لحيته، وكانت لحيته تملأ صدره صلوات ربي وسلامه عليه، ثم بكى حتى بل حجره، ثم نظر إلينا وقال: أي إخواني لمثل هذا فأعدوا، أي إخواني يا من أحببتكم لمثل هذا اليوم فأعدوا، لمثل هذا اليوم الذي تنزلون فيه إلى قبوركم أعدوا العمل، فهذا يوم لا ينفع فيه الإنسان شيء إلا العمل بعد رحمة الله سبحانه وتعالى. ويمر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر ويؤكد على نفس الأصل، حاجتنا إلى العمل الصالح إذا نزلنا إلى هذا المكان. فيمر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر فيسأل صلى الله عليه وسلم: لمن هذا القبر؟ قالوا: يا رسول الله، إنه قبر لفلان. فقال صلى الله عليه وسلم وقد نظر إلينا باكيا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ركعتان مما تحقرون أحب لصاحب هذا القبر مما بقي في الدنيا. هذا الإنسان الذي يوجد في القبر حاجته الآن إلى العودة إلى الدنيا ليصلي ركعتين وحسب، أحب إليه من الدنيا وما عليها. أكد النبي على هذه العقيدة ليزداد الإنسان منا عملا. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن إذا وضع في قبره كانت الصلاة عند رأسه، والصيام عن يمينه، والصدقة عن شماله، وأعمال البر عند قدمه. كل هذا ليؤكد أن النجاة في هذا المكان ومن وراء هذه العقيدة هو اجتهاد الإنسان منا في العمل الصالح. وقال صلى الله عليه وسلم مؤكدا على حرص الإنسان على الاستعداد لهذا اليوم بعمل صالح يدخل معه، فقال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم إلا وله ثلاثة قرناء، والعاقل منا من يحسن اختيار القرين والصاحب. قال: ما من مسلم إلا وله ثلاثة قرناء. كل إنسان منا له ثلاثة أصحاب: الصاحب الأول فيقول له: أنا معك، فإذا أتيت باب الملك تركته. قال النبي: فهؤلاء هم أهله، هذا الصاحب هم أهلك، مهما أحبوك ومهما كانت درجة القرابة ومهما كانت درجة الصلة، والله لن يبقى أحد معك إذا دخلت القبر، لن يدخل أحد معك، الكل سيتركك ويغادر، الكل سيتركك وينشغل بعد ذلك بالأموال وبما تركت. مهما كانت درجة الحب ومهما كانت درجة الصلة، ستدخل وحدك، لا أنيس معك ولا جليس معك. وأكثر الناس حبا لك من يمكث على قبرك ساعة يدعو الله لك وأنت تراجع رسل ربك، وهم يسألونك: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ قال صلى الله عليه وسلم: وأما الثاني، أي وأما الصاحب الثاني، فيقول أنا معك، خذ مني ما شئت ودع ما شئت، وهذا ماله. إذا مات الإنسان انتقل ماله من ملكيته الخاصة إلى ورثته، ينتفعون هم بهذا المال. وأما الثالث قال صلى الله عليه وسلم: وأما الصاحب الثالث فيقول له أنا معك حيثما حللت وحيثما ارتحلت، قال صلى الله عليه وسلم: وهذا عمله. فتأكيد النبي صلى الله عليه وسلم على هذه العقيدة من باب حث الجميع على الاجتهاد في العمل الصالح. الأمر الثاني: لماذا رسخ النبي عقيدة عذاب القبر ونعيم القبر في نفوس الناس؟ حتى يرتدع كل ظالم عن ظلمه، ويرتدع كل عاصي عن معصيته. أكد النبي على هذه العقيدة حتى يضمن للناس أن تكون بينهم القيم الفاضلة والأخلاق الطيبة السمحة بين المسلمين. يقول أبو رافع: هذا الكلام أقوله لكل مسؤول في هذه البلد وفي بلاد المسلمين، أقوله لأكبر مسؤول ولأصغر مسؤول، أقول هذا الكلام لهم. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي رافع: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر مع بني عبد الأشهل في مسجد قباء، ويجلس معهم يحدثهم ويحدثونه، ثم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندهم ليصلي المغرب في مسجده. فمر النبي صلى الله عليه وسلم وأنا معه، فمررنا على البقيع، وكنت وراء النبي صلى الله عليه وسلم أستحي أن أمشي بجواره، فالتفت إلي النبي وقال: أفل لك، أفل لك، أفل لك. قال: فعظم هذا في نفسي، ووقفت في مكاني ما استطعت حراكا. ثم قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: حرك، حرك، اتحرك، لا تقف. حتى دخلنا المسجد، فقلت: يا رسول الله، أنزل في شيء؟ أنا نزل في قرآن؟ أنزل في شيء؟ قال: ولما؟ قال: قلت يا رسول الله ونحن مرور بالبقيع أفل لك ثلاثا. قال: لا، لم أقلها لك، ولكن مررت على ساعي، مررت على ساعي كنت أبعثه لجمع أموال الناس، فغل بردة من الغنائم قبل أن يأتي بالمال لي. قال: فدرع مثلها في قبره، فرأيت قبره ممتلئا عليه نارا. هذا الكلام نوجهه للمسؤولين في بلاد المسلمين، فبلاد المسلمين ليست فقيرة وليست قليلة الإمكانيات حتى تكون في هذا الكرب الذي تعيش فيه بلاد المسلمين، ولكن للأسف سلط الفسد على ثروات المسلمين فضيعوها. غرس النبي صلى الله عليه وسلم هذه العقيدة لتكون رادعة لهؤلاء، حتى لا يأخذوا من أموال الناس بغير حق. عبد للنبي صلى الله عليه وسلم كان يعد له رحله بعد الانتهاء من غزوة خيبر، فبينما هو يعد رحل النبي صلى الله عليه وسلم إذا بسهم أتى من حصن من حصون اليهود فوقع في صدره فمات. فعندها قال النبي: الله أكبر، في الجنة؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا والله، بل رأيته الآن، الآن في هذه اللحظة يتقلب في النار في بردة غلها. لو غرست هذه العقائد في نفوس الناس، هل سنرى محافظا فاسدا؟ هل سنرى وزيرا سارقا؟ لن نرى هذا، لأنهم تربوا أن من أخذ أموال الناس بغير حق يعذب في قبره. لو غرست هذه العقائد في نفوس الناس، هل سنرى هؤلاء الذين يظلمون الناس؟ هل سنرى هؤلاء الظلمة يعيشون بيننا؟ هذا يظلم الناس في أموالهم، أو هذا يظلم الناس في أعراضهم؟ والله لن نجد هذا أبدا إذا غرست هذه العقائد في نفوس الناس. روى الإمام الأصبهاني بإسناد حسن من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة بضرب رجل في قبره 100 جلدة، فلازال يسأل ويدعو الله سبحانه وتعالى حتى خففها الله عليه ضربة واحدة فضربها فامتلأ قبره عليه نارا، فلما هدأت ناره قال أي ربي بما ضربتها، بما ضربت هذه الضربة؟ فقال صلى الله عليه وسلم إنك مررت ذات يوم على مظلوم فلم تنصره. فإذا كان هذا حال إنسان لم يظلم وإنما رأى مظلوما ذات يوم فلم ينصره، فما بالكم بمن يظلم الناس في أعراضهم وأموالهم ودمائهم في قبره، كيف سيكون حاله؟ كيف سيكون حاله؟ النبي غرس هذه العقيدة في نفوس الناس حتى يرتدع هؤلاء الذين يظلمون الناس. عند ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم ونحن معه على قبر فاصفر وجهه صلى الله عليه وسلم وارتعدت فرائسه، ثم نظر إلينا وقال ألا تسمعون ما أسمع؟ ألا تسمعون ما أسمع؟ ألا تسمعون ما أسمع؟ قلنا يا رسول الله وما تسمع؟ قال رجل يعذب في قبره. قلنا وفي أي شيء يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم كان يؤذي الناس بلسانه. هذا رجل كان يتطاول على أعراض الناس، من سمع هذه العقيدة واستقرت في قلبه، من سمع هذه العقيدة واستقرت في قلبه كيف سيكون حاله؟ والله لن يكون حاله إلا كحال عثمان الذي كان إذا ذكر بالجنة والنار لا يبكي، ولكن كان رضي الله عنه إذا وقف على القبر يبكي بكاء شديدا حتى تبتل لحيته، وكان هذا يكون ظاهرا عليه. فقيل يا عثمان، يا عثمان، إذا ذكرت بالجنة والنار لا تبكي، وإذا وقفت على القبر بقيت هذا البكاء؟ قال والله ما أبكي إلا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن القبر أول منزلة من منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده أهون. هذا هو حال عثمان الذي بسط العدل في الناس، حتى إنه ذات يوم أخذ بأذن عبد كان عنده ففركها. ثم إن عثمان لما تذكر القبر وحال الإنسان الظالم داخل القبر نادى عثمان على من على هذا الخادم وقال له خذ أذني، خذ أذني. فقال يا عثمان والله لقد عفوت عنك. قال له خذ أذني، افرك افرك افرك، فوالله لقصاص الدنيا أهون من قصاص الآخرة. هذا يكون حال الإنسان الذي استقرت في قلبه عقيدة الإيمان بنعيم القبر أو بعذاب القبر. فأصل النبي صلى الله عليه وسلم هذه العقيدة لهذا الأصل. الأصل الأول حتى تكون هذه العقيدة دافعة لكل إنسان منا للعمل الصالح، لادخار الإنسان منا العمل الصالح الذي يكون معه في قبره. الأمر الثاني حتى تكون هذه العقيدة رادعة للناس عن الوقوع والعياذ بالله في الأمور التي بها ينالون العذاب. الإنسان منا الذي أيقن واستقر في قلبه نعيم قبر وعذاب قبر، هل من الممكن في يوم من الأيام أن يظلم أحد؟ هل في يوم من الأيام يأكل الربا وهو يعلم عقوبة آكل الربا في قبره؟ هل من الممكن أن يترك الصلاة وهو يؤمن ويعلم يقينا ما أعده الله عز وجل لتارك الصلاة في قبره؟ هل هذا الإنسان الذي علم عقيدة الإيمان بعذاب القبر ونعيم القبر هل من الممكن أن يظلم الناس في عرض أو مال أو في دم؟ والله لا يمكن، والله لا يمكن. بل كلما ازدادت صلة الإنسان بهذه العقيدة، كلما رق قلبه، كلما دمعت عينه، وكلما كان هذا الإنسان أكثر استعدادا للآخرة، وكلما كان هذا الإنسان أقرب من ربه سبحانه وتعالى. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. لماذا يا رسول الله؟ قال فإنها ترقق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة وتذكر الآخرة. أما هؤلاء الذين يعيشون معنا الآن ويطعنون في العقائد الثابتة عند المسلمين، هم لا يطعنون إلا من باب أنهم يريدون أن يفسدوا على الناس معايشهم ويفسدوا على الناس آخرتهم. هذا لا تراه، هذا يعلم يقينا أن مصدر عيشه على نشر الفواحش بين الناس. ده واحد محب جدا لحياة الكبرهات والراقصات والأغاني والمعصية والفساد والبعد عن الله، ودخله المادي من وراء عدد الزائرين لهذه الأماكن. فالنهاردة لما تقولي عذاب قبر ونعيم قبر والناس تلتزم بالمساجد وتقرب من ربنا وتكون قريبة من الله سبحانه وتعالى تقلل عدد الزائرين، لا، سأقف لهذه العقائد بالمرصاد. هؤلاء أصحاب المنافع الدنيوية الذين لا يريدون إلا هدم عقائد الإسلام في قلوب الناس، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. والله سبحانه وتعالى أكد لنا في القرآن في مواطن كثيرة ما يتعلق بالقبر وما يتعلق به من عذاب أو بنعيم. أما في العذاب فالله سبحانه وتعالى قال في سورة نوح في شأن قوم نوح الذين تمردوا على الأنبياء وخالفوا أوامرهم، قال تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. قال الإمام الرازي رحمه الله وهذه الآية أصل عظيم من الأصول الدالة على ما يتعلق بعذاب القبر ونعيمه، وذلك من وجهين. في قول الله سبحانه وتعالى فأدخلوا نارا، فالفاء في اللغة تدل على الترتيب السريع، جاء أحمد فمحمد الاثنين داخلين وراء بعض مباشرة، فلما قال الله عز وجل أغرقوا فهذا دلالة على الترتيب السريع، بمجرد الغرق دخل النار. فأدخلوا نارا قال. والوجه الثاني في قوله أدخلوا، الفعل الماضي دلالة على أنهم الآن يتقلبون في نار في قبورهم، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. وقال الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. هل هناك أصرح من هذه الآية لإثبات عذاب القبر أو نعيم القبر؟ الملائكة الآن على رؤوس هؤلاء الذين ظلموا الناس تبكتهم بقولهم أخرجوا أنفسكم اليوم، هذا اليوم تجزون عذاب الهون. النهاردة تجزون عذاب والذل وصغار وحقار لأنكم ما اتبعتم أوامر الأنبياء والمرسلين، لأنكم كنتم في يوم الأيام من أهل الظلم، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. قال الله سبحانه وتعالى في شأن قوم فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشية، وحتى لا يقع في ذهن الإنسان أن هذا في الآخرة، قال الله ويوم تقوم الساعة. إذن العرض على النار بالغدو والعشي هذا يحدث لهم الآن، ويوم القيامة ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال الله سبحانه وتعالى في أواخر سورة التوبة ويوضح عاقبة هؤلاء الذين تخلفوا عن رسول الله وعن أوامر رسول الله، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، الذين سخروا بآيات الله وبرسوله، الذين تركوا أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله في شأنهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. سنعذبهم مرتين، قال ابن عباس رضي الله عنه، مر في الدنيا بعاقبة ما فعلوا ومر في القبور ثم بعد ذلك ينالهم العذاب العظيم يوم القيامة. وأما نعيم القبر فقال الله سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الآية نزلت في المؤمن الذي اجتهد في طاعته وعبادته وقربه من ربه عز وجل، نزلت في شان هذا المؤمن الذي لم يظلم أحدا، لا في عرض ولا في مال ولا في دم، نزلت في شانه. فكما أن الله عز وجل ثبته على طاعته في الدنيا، فإن الله يثبت لسانه إذا نزل في قبره. في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. قال: نزلت في المؤمن يأتيه ملكان فيقولان له: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد. ثبته الله، ثم تلا هذه الآية: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويؤكد لنا على هذه العقيدة في عشرات الأحاديث التي بلغت عندنا كمسلمين مبلغ التواتر، رواها أكثر من 40 صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي يلقنهم هذه العقيدة تلقينا. قال ابن عباس رضي الله عنه والحديث في الصحيح قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الدعاء كما يعلمنا السورة من القرآن. قولوا ورائي: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. كان النبي كما يعلمهم القرآن يقرأ عليهم الآية ويرددون من وراء النبي. قال ابن عباس: كان يعلمنا هذا الدعاء كأنه يعلمنا القرآن، لأنه يريد أن يغرس هذه العقيدة في قلوبهم رضي الله عنهم أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، هذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا كان فعله. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة لما دخلت عليها يهودية فقيرة تسألها بالله، فقالت: فك الله من عذاب القبر. فلما سمعت عائشة رضي الله عنها ذلك انتظرت مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء قالت: يا رسول الله، جاءت إلي يهودية فقالت: يا عائشة، أعاذك الله من عذاب القبر. فقال: صدقت يا عائشة، إن عذاب القبر حق، إن عذاب القبر حق. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: والله لولا ألا تدفنوا، خشية ألا تدفنوا، لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر، لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. والنبي يجلس مع أصحابه ويربطهم بالقرب من الله وبطاعته، بالقرب من الله وطاعته، ويؤكد لهم أن السبب الأساسي في نجاة الإنسان من عذاب القبر هو ارتباط العبد بشريعة الله وعدم إعراض العبد عن أوامر الله. فيجلس معهم ذات يوم فيذكرهم بالقبر، فيذكرهم بالقبر، ويستفتح النبي صلى الله عليه وسلم تذكرته بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما المعيشة الضنك؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: المعيشة الضنك عذاب القبر، المعيشة الضنك عذاب القبر. ويربط النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بين عذاب القبر وبين إعراض العبد عن شريعة الله، إعراض العبد عن الصلوات، إعراض العبد عن القرآن، إعراض العبد عن التحاكم لشريعة الله. النبي يربطهم يقولهم: خذوا بالكم، فإعراض الإنسان منا عن هذه الشريعة، إعراض الإنسان منا عن أوامر الله وعن أوامر رسول الله، يتعرض الإنسان بذلك لعذاب القبر. إعراض الإنسان منا عن بر الوالدين، عن صلة الأرحام، إعراض البنت من بناتنا عن الحجاب. النبي يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، يؤول قول الله عز وجل بالمعيشة الضنك عذاب القبر، وذكر أن السبب الأساسي من الأسباب التي تودي لهذا العذاب، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، إعراض العبد عن شريعة الله. ومن أعرض عن ذكري أي عن تشريعي، أي عن أوامري، أي عن ديني، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة. وأما هذا الإنسان الذي التزم بشرع الله سبحانه وتعالى، شاب الحافظ على الصلاة، شاب الحافظ على طهارة قلبه من حب إنسانة في غير طاعة الله عز وجل، شاب اللي كان حريص ألا تمتد يده إلى شيء محرم، الشاب اللي كان حريص على القرب من الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء الذين عناهم الله سبحانه وتعالى بقوله: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي الآية الأخرى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، أي في الدنيا وفي قبره. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم السلامة. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. وكيف السبيل للنجاة من هذا القبر وما يتعلق به من أهوال، سواء كانت هذه الأهوال في ظلمته، في ظلمته كما قال صلى الله عليه وسلم لما ماتت هذه المرأة التي كانت تخدم المسجد وتقوم على نظافته، فآذن النبي صلى الله عليه وسلم بموتها بعدما أصبح، فخرج النبي إلى قبرها وصلى عليها وقال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أصحابها، وإن الله ينور هذه القبور بصلاة على أهلها. فالقبور مليئة بالظلمة أو بضمة القبر أو بالعذاب أو بخوف الإنسان عند السؤال ماذا يفعل الإنسان حتى ينجيه الله عز وجل من هذه الأهوال. ماذا يفعل الإنسان حتى إذا دخل قبره وجده روضة فعلا من رياض الجنة؟ أول أمر ينبغي على الإنسان أن يؤمن به ويسعى إليه سعيا دائما: توحيد العبد، التوحيد، الإيمان بالله سبحانه وتعالى. حرص الإنسان منا على إيمانه، كما أن الإنسان منا حريص على صحته وبدنه، الأكل يكون سليم، الشرب يكون سليم، في بيته جاي فلتر علشان المية تكون سليمة، الأكل يكون في مطعم كويس، يروح لدكتور من وقت لآخر إذا حس بأي تعب يسأل. فحرص الإنسان منا على الإيمان يكون أهم من حرص الإنسان منا على صحته. حرص الإنسان منا على إيمانه بتعاهد الطاعات والبعد عن المعاصي، حرص الإنسان منا على الإيمان هو أول سبيل من السبل التي بها ينجي الله عز وجل العبد مما يتعلق بالقبر من أهوال ومن عذاب. فالله سبحانه وتعالى قال: يثبت الله الذين آمنوا. فالذين حافظوا على الإيمان الذي هو مجموعة من العبادات القلبية واللسانية والبدنية، الذي حافظ عليها واجتهد فيها فهذا بإذن الله يعصم من عذاب القبر. صنف الثاني من الأعمال المنجية للإنسان عمل بسيط يسير يستطيع كل إنسان منا أن يقوم به قبل أن ينام: قراءة سورة تبارك، أن تقرأ سورة تبارك قبل أن تنام. هذه ليست فيها مشكلة بالنسبة لنا. حاول دايما يكون المصحف بجوارك، صدقني والله أسبوع والتاني وانت بتقرأ دايما سورة تبارك، الأسبوع الثالث أنت هتسمع سورة تبارك وانت حاطط رأسك على المخدة حفظا، سورة قريبة من القلوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سورة من القرآن 30 آية هي المنجية من عذاب القبر، سورة تبارك. وقال صلى الله عليه وسلم: سورة من القرآن شفعت لصاحبها حتى أدخلته الجنة، سورة تبارك. قال ابن مسعود: وكان أصحاب النبي لا ينامون حتى يقرؤون سورة تبارك. قبل أن تنام اقرأ سورة تبارك وتصبح من العادات أو العبادات اليومية بالنسبة لك قبل أن تنام تختم اليوم بسورة تبارك. 3 صبر على الأمراض التي قد تلحق بالإنسان، وبخاصة مرض البطن، الأمراض المتعلقة بباطن الإنسان، فمن صبر عليها نجاه الله سبحانه وتعالى من عذاب القبر. وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم للمبطون: من مات بداء البطن وقاه الله عز وجل فتنة القبر. الأمر الرابع اجتهاد الإنسان منا في العمل الصالح، فإن أعظم الأشياء التي تجعل الإنسان منا بفضل الله عز وجل ينجو داخل قبره اجتهاد الإنسان منا في عمل الصالح، وبخاصة الصلاة والصيام والزكاة وأعمال البر. هذه الأربعة هي المنجية للإنسان منا داخل قبره، حفاظ الإنسان منا على هذه الأصول الأربعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن إذا وضع في قبره كانت الصلاة عند رأسه والصيام عن يمينه والزكاة والصدقات عن شماله وأعمال البر عند قدمه، فيؤتى بالعذاب من قبل رأسه فتقول الصلاة ما قبلي مدخل ما قبلي مدخل، محافظ على صلاته الفرائض والنوافل وفي جماعة لا يعذب من جهتي، فيؤتى من على يمينه فيقول الصيام ما قبلي مدخل ما قبلي مدخل، حافظ على صيام رمضان وحافظ على الاثنين والخميس و13 و14 و15 من كل شهر لا يعذب من جهتي، فيؤتى بالعذاب من على شماله فتقول الزكاة ما قبلي مدخل، راجل كان كريم جواب متصدق لا يعذب من جهتي، فيؤتى من قبل القدم فيقول أعمال البر ما قبلنا ما قبلنا مدخل ما قبلنا مدخل، البر والصلة وأعمال المعروف بين الناس هي عبارة الآن أصبحت عن الدرع الحصينة التي تحميك من العذاب داخل القبر. طيب من ضيع الصلوات؟ من ضيع الصلوات كيف سيكون الحال؟ من ضيع الصيام كيف سيكون الحال؟ ومن ضيع الزكاة فكيف يكون الحال؟ ومن ضيع بر الوالدين وصلة الأرحام وأعمال المعروف مع الناس كيف سيكون الحال؟ اجتهاد الإنسان منا في الطاعة والعبادة هي الحصن الحصين التي بها ينجو الإنسان منا من عذاب هذا القبر. ومن الأمور أيضا الدالة على إنعام الله عز وجل الإنسان في قبره أن يعطيك الله عز وجل هذه الشيء من عند الله عز وجل، فإذا اجتهدت في هذه الأشياء في إيمانك وعبادتك وطاعتك أعطاك الله عز وجل ما به يدل على نجاتك من عذاب القبر، أن يقبض الله عز وجل روح العبد في يوم الجمعة أو في ليلتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات في ليلة الجمعة أو نهارها وقاه الله عز وجل فتنة القبر. ثم أختم معك بهذا العمل المهم، الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله الذي يجاهد في سبيل الله حقيقة. أسأل الله أن ينصر إخواننا في فلسطين، أسأل الله أن يجعل هذه الأيام أياما سوداء على اليهود. الجهاد في سبيل الله الذي يعد العدة ويأخذ الزاد للجهاد في سبيل الله، الجهاد الحق، الجهاد الحق بشروطه وضوابطه، أو الذي يجاهد نفسه في الله سبحانه وتعالى. فهذا المجاهد يقيه الله سبحانه وتعالى فتنة القبر ويقيه الله سبحانه وتعالى من عذاب القبر. الشاب الذي لا يزال يجاهد نفسه في ترك إدمان المواقع الإباحية، هذا الإنسان لو عاش على هذا الأصل والله يقيه الله عز وجل فتنة القبر. الشاب اللي بيجاهد نفسه من أجل أن يترك فتنة شهوة النساء هذا بإذن الله عز وجل ينجيه الله في قبره. وكلما كانت المجاهدة على أشدها كلما كانت النجاة بإذن الله عز وجل من القبر. ثم بعد ذلك وهذا هو الأمر الأخير، اجتهاد الإنسان منا في ترك الأسباب المؤدية إلى العذاب، وهي أصول خمسة أقولها سريعا. الأصل الأول الخوض في أعراض الناس، ابعد عن الخوض في أعراض الناس ينجيك الله عز وجل من عذاب القبر. فالنبي مر على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، وكان من بينهما رجل كان يمشي بين الناس، في رواية بالغيبة وفي رواية بالنميمة. عدم الخوض في أعراض الناس. اثنين، عدم أكل أموال الناس بالباطل، فإن من أعظم الأسباب المؤدية لعذاب القبر إن إنسان يأكل مال إنسان في يوم من الأيام بغير وجه حق. المواريث، المواريث اللي أكل أموال إخواته البنات بغير وجه حق، تجارات، التجارات أكل أموال الناس بغير وجه حق، الأمانات أكل أموال الناس بغير وجه حق، دي من أعظم الأسباب التي تؤدي، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، إلى عذاب القبر. الأمر الثالث المظالم، الإنسان اللي عنده مظالم لأحد هذا إنسان يعذب في قبره عذابا شديدا، كما قال الله عز وجل في كتابه وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. الأمر الرابع ترك الصلوات، ترك الصلوات، فهذا الذي ترك الصلاة هو من أكثر الناس عذابا في قبره. الأمر الخامس والأخير وحابب أختم به، إنك إذا تعلمت علما في درس في خطبة من أحد أن تبادر للعمل، أما إذا كان عندي علوم ولا أعمل بها فهذا سبب من أسباب عذاب القبر، نسأل الله السلامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسري بي على أقوام تقرض شفاههم بمقاريض من نار. فقلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء هم خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون، أيأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم أفلا يعقلون. هؤلاء الذين أتاهم الله عز وجل علم شرعي، سمع كتير في خطب، سمع كتير في دروس، بيسمع كتير في قنوات إسلامية، ولكن لا يطبق هذا العمل، يعذب في قبره بهذه الصورة. نحن في حاجة أننا إذا سمعنا معلومة جديدة عن الدين أن نطبق العمل. لا يبقى معي في هذه الخطبة إلا حث بسيط لآباء الكرام ولإخواني الأعزاء اللي عندهم أبناء صغار، حاول بقدر المستطاع أنك تغرس هذه العقيدة في قلب ولدك، حاول أن تغرس هذه العقيدة في قلب ولدك، فأنت أول المنتفعين بغرس هذه العقيدة في قلب ولدك، وبذلك تضمن أن ابنك ينشأ تنشئة صحيحة سليمة. النهاردة إخواننا المدرسين بييجوا يشكولي يقولولي إحنا عندنا شباب تانية وتالتة ابتدائي بيتكلموا في أسئلة إلحادية، ودي إن شاء الله خطبة قريبة بإذن الله كيف نجيب على الأسئلة الإلحادية الخاصة بالأطفال. الأولاد عندهم أسئلة إلحادية، ده كله ليه؟ لأن الولد للأسف بيتفرج على المواقع، بيتفرج على صفحات، بيشاهد مواقع إنترنت بتعرض عليه شبهات، والولد أصلا لم تغرس فيه العقيدة الصحيحة، فبتكون النتيجة أن الولد بيتهز. إحنا محتاجين أن إحنا نغرس العقائد في قلوب أبنائنا، نغرس العقائد في قلوب أبنائنا. صاحب ولدك إلى المقبرة بعد صلاة العصر النهاردة وقول له يا ابني ممكن صاحب المقبرة ده لنحافظ على صوت القبر ده اللي انت شايف قدامك مليان نعيم يا ابني عليه، وتقول له يا ابني ممكن الراجل ده يكون مضيع للصلاة فقبره من جوه بيمتلئ النار عليه. احنا محتاجين ان اولادنا يشوفوا العقائد بعنيهم ويسمعوها باذنهم وتغرس في قلوبهم، علشان نضمن لاولادنا والابنائنا في هذا الزمن اللي الشبهات فيه بقت منتشرة اكثر مما يتخيل اي انسان، تكون العقائد راسخة في قلب الولد فلا يهتز بعد ذلك لأي شبهة تعرض عليه. يعني أسأل الله أن يحفظ أبناءنا وأبناء المسلمين من فتنة الشبهات ومن فتن الشهوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإصرفنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مسافرا إلا لأهله بالخير سالما رضيته يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في سوريا وفي ليبيا وفي العراق وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم عليك باليهود المعتدين. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعل ظلمهم بداية النهاية. اللهم أرنا فيهم في كل يوم آية يا رب العالمين. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم وأطبق السقف من فوق رؤوسهم. اللهم مكن إخواننا المجاهدين في سبيلك في فلسطين من أكتاف اليهود، واجعل اليهود وما يملكون غنيمة للمسلمين يا رب العالمين. اللهم حرر الأقصى الأسير، اللهم حرر الأقصى الأسير، اللهم حرر الأقصى الأسير. اللهم ارزقنا صلاة في رحابه، اللهم ارزقنا صلاة في رحابه أو شهادة على أعتاب بابه، اللهم ارزقنا صلاة في رحابه أو شهادة على أعتاب بابه. اللهم يسر لنا أمورنا، اللهم يسر لنا أمورنا. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن دعاء لا يسمع، ومن علم لا ينفع. اللهم إنا نعوذ بك من هذه الأربع. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، ومن عذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة. Hello.